أدلة بعد ذلك أمثال الجبال فإنه لا يفقهها، بل يحال بينه وبينها والعياذ بالله. وبقدر ما يهدم من سنة فإنه يحصل مثلها أو أضعافها من البدع، وبقدر ما يحدث من بدع فإنه يذهب مثلها من السنن. لذلك فإن من لم يأخذ من المصادر الشرعية ويتبع غير سبيل المؤمنين ما يزال في ضلال إثر ضلال وظلمات بعضها فوق بعض حتى تنعكس مفاهيمه وينتكس عقله حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. يقول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تأتي له بالآية فيقول لك: هذه الآية لا أفهمها، إنما يعني شيوخنا يقولون فيها كذا وكذا، ويأتي من ضلالات يعني رموزه وأقطابه الذين حرفوا معاني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حتى يخرج من الموقف، ولن يخرج ولن يفلو. وتأتي له بالحديث يتمحل لرده، ما يقول لك منسوخ أو مؤول أو يقصد به كذا وكذا، حتى إنه يعني لو سألته عن مسألة ربما كال لك فيها بمكيالين. وأنا أذكر واقعة مع نفر ممن يدعو إلى منهج الرافضة، وهم من أصل أهل السنة، ولكن من الذين فتنوا بالطاغوت المعاصر من الرافضة وظن أنه على شيء والعياذ بالله. فسألته سؤالا بعد جدل طويل عريض عن حكم مقولة، قلت له: لو أنني قلت لك إن من ضرورة مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بما تحكم عليه؟ قال: لو قلتها تكفر. قلت: ولو قالها فلان وذكرت طاغوته الخميني؟ قال: لا، أمره إلى الله والعياذ بالله. فإن يعني الذي يقع يعني الذي يأخذ من غير المصادر الشرعية ينتكس تماما ويعمى قلبه وتصم آذانه عن سماع الحق. تأتيه بكلام السلف لا يفقه، تأتيه بتفسير ولو قال، قلت لو قال ابن عباس أو قال ابن عمر أو قال فلان أو لا يفقه، لأنه قد غلف قلبه حتى وصل إلى درجة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف أهل الأهواء وقال: ليس له إلا ما أشرب إيش من هواه، جرت في عروقه ودمه والعياذ بالله كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذه بعض مسائل ينبغي التنبه لها والتي يمكن أن تؤخذ من النصوص، وهي ليست للحصر، وإنما ذكرت بعض ما أحببت التنبيه عليه. أما طريق الخلاص فيكمن في اتباع بعض معالم أذكر منها: أولا، وجوب العلم والتعلم، فهذا هو طريق الخلاص. العلم يفرق به المسلم بين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الحلال والحرام، وبين الخبيث والطيب. العلم الشرعي المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده، أن يبتغي المسلم بعمله وجه الله عز وجل، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. الثالث التجرد من التعصب ومن الهوى، فإن التعصب واتباع الأهواء يحولان بين صاحبها وبين سماع الحق، ولو أقمت له أدلة أمثال الجبال. وقد وصف الله الكفار بقوله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فالتجرد من التعصب والهوى هو سبيل المؤمنين الذي يورث الثبات على سلوك سبيل المؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع التجرد من حظ النفس والشعور بالتقصير واتهام النفس بالقصور وأطرها على الحق أطرا، وعدم الغرور والتكبر. والخامس دراسة كتب السلف وبخاصة الكتب القديمة التي ألفت في العقيدة، سواء منها ما يتعلق بالردود على أهل البدع والأهواء أو ما يتعلق بالتأصيل المجرد، وهي كثيرة ولله الحمد. فمما يتعلق بالتأصيل مثل العقيدة الصحاوية، رسالة أبي زيد القيرواني، الأصول الثلاثة، يعني العقيدة الواسطية الحموية وغيرها. ومما يتعلق بالردود مثل توحيد ابن خزيمة والإيمان لابن مندة، خلق أفعال العباد للبخاري، وكل ما سمي بشرح السنة للبربهاري هذا يتضمن تأصيلا وردا، يتضمن تأصيلا وردا. شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللألكائي وغيرها. فالعناية بكتب السلف تجعل المسلم إذا قرأها على أيدي العلماء وطلاب العلم المتخصصين فإن ذلك يورثه علما نافعا، ويجعله بإذن الله يثبت على الحق. الأمر السادس أو السابع السادس يعني الاعتبار بما حل بالأمم السابقة، وبعبارة أخرى الاعتبار بما حل بكثير من الجماعات التي انحرفت عن هذا السبيل، إذ أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الأمر الثامن السابع الاجتهاد في العبادة، فإن مما يلاحظ لدى كثير من المسلمين وإن كانوا على الحق يعني ضعف التدين العملي والعبادة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وبخاصة في الأوقات التي هي حرية بالإجابة مثل التهجد آخر الليل ولو لوقت قصير، ومثل الاجتهاد في التطوعات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثل صوم التطوع والنوافل وتلاوة كتاب الله عز وجل وما إلى ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الثامن تعاهد ذكر الله تبارك وتعالى والاجتهاد فيه وحفظ ما أمكن منه، فإن ذلك من أفضل ما يعين المرء على سلوك سبيل المؤمنين. الأمر التاسع لزوم علماء السنة والأخذ عنهم والاجتهاد في مرافقتهم والاستفادة من علمهم واحترامهم وحبهم وولاؤهم في الله سبحانه وتعالى، والرد على من يتنقصهم أو ينال منهم أو يحط من قدرهم، لأن الحط من قدر العلماء والفصل بين العلماء وبين الشباب من أعظم المخططات التي دعت إليها الماسونية العالمية الصهيونية منذ مئات السنين، وقد نجحت إلى حد كبير في كثير من الأوساط، حيث فصلت الدين عن الدولة كما هو في كثير من البلاد، وفصلت بين العلماء وبين الشباب إما بالإفراط أو التفريط، إما بالتمرد على الدين والوقوع في شراك العلمانية أيا كان توجهها، وإما بالإفراط وسلوك منهج الخوارج التكفيريين الذين انفصلوا عن منهج أهل السنة والجماعة ولم يرجعوا ولم يصدروا عن علماء الأمة فيما يذرون وفيما يفعلون. هذه يعني لمحة سريعة عن طرق العلاج من أجل اتباع سبيل المؤمنين والعض على ذلك بالنواجذ، فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نبذل كل ما نستطيع من أجل سلوك هذا السبيل، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم سبيل المؤمنين، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة النافعة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وعمره وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستميح شيخنا عذرا في بعض الأسئلة، فمن ذلك سائل يقول: ما هي المرجعية الصحيحة في طلب العلم وفي الفتوى؟
كلمة المرجعية ما أدري من أين أتت، من ناحية من حيث التعبير وإلا من حيث المعنى الذي يريد الإخوة هو صحيح، لكن لو قيل ما من العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم العلم وتؤخذ عنهم الفتوى، لأن سبحان الله على الرغم من أن الكلمة قد تكون صحيحة يعني، لكن أكثر ما تسمع من من من, من أنا أكثر ما وجدتها في كتب الرافضة. إنما على أي حال يعني لا شك أن الإخوة الذين يعبرون بمثل هذا التعبير لا يقصدون ما يعنيه هؤلاء، وإنما يعنون من هم المؤهلون للفتوى ولأخذ العلم عنهم. وأقول باختصار، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من خلال هذه النصوص ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا تأملنا هذه النصوص نجد أن المرجعية إنجاز التعبير التي يعول عليها هم العلماء الذين يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة، وليس كل من أطلق عليه عالم، وهم الذين يذهب العلم بذهابهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا فضلوا وأضلوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم أو لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هنا يتضح أن المرجعية هم العلماء الذين يدعون إلى منهج أهل السنة والجماعة بلا إفراط ولا تفريط، وينهجون المنهج الوسط في باب أسماء الله وصفاته، في باب الإيمان أسماء الإيمان والدين، في باب الحكم على الآخرين، في تحري الصواب فيما يفعلون وفيما يقولون، في الاجتهاد في المسائل الخلافية الفرعية التي يسوغ فيها الاختلاف وتحري الدليل في ذلك. هؤلاء هم المرجعية، هم العلماء الذين يرجع إليهم، وعلى رأسهم علماؤنا الأفاضل ومشايخنا مثل سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ وفقه الله، وشيخنا الشيخ صالح الفوزان الشيخ عبد الله الغديان، والشيخ عبد المحسن العباد البدر، والشيخ ربيع بن هادي مدخلي، الشيخ زيد بن هادي، الشيخ أحمد النجمي، والشيخ علي بن ناصر فقيه، والشيخ صالح آل الشيخ. وهذا لا يعني الحصر، يعني هذا التعداد أو الذين ذكرتهم لا أقصد بذلك حصر، بل كل من سار على منهجهم من علماء الأمة هم المرجعية الذين يرجع إليهم في الفتوى وفي. ولا يجوز أن نسمع النعيق الذي يصدر في بعض الفضائيات من تشويه علماء الأمة أو لتشويه علماء الأمة وتلميع بعض زعماء الأحزاب المعاصرة أو الجماعات المتفرقة المتناحرة، وإن اجتمعت على حرب أهل السنة والجماعة والذين هم على منهج السلف، لكنها في الحقيقة هي فرق متناحرة كما بينت أثناء المحاضرة. فهؤلاء هم علماء الأمة، العلماء الربانيون الذين يتحرون الصواب فيما يقولون، ولا يتكلمون جزافا أو بأهوائهم أو بحسب ما تقتضيه مصالحهم وأهواؤهم، انظروا بالله عليكم إلى غيرهم ممن يوصفون بأنهم علماء، وربما رفعوا إلى السماء من حيث الدعاية، تجد زيدا منهم من الناس يفتي بحل الربا، والآخر يفتي بجواز سماع الغناء، وثالث يفتي بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء، ورابع يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وخامس يرى وجوب الاستماع ولو بالمتناقضين والمتناقضات، وآخر يرى أن سبيل الدعوة إلى الله هو في المسرحيات والتمثيليات والغناء، وآخر يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وهكذا الأمر الذي نتج عنه يعني أسفر عن إفرازات خطيرة ربما زهدت بعض الناس الذين لا فقه عندهم في الدين وعندهم ضعف إيماني في علماء الأمة، وظنت أن هؤلاء الذين يقرقع لهم بالطبول هم العلماء الذين يشار إليهم. والمقياس عند بعض الناس من أخبث المقاييس، المقياس كثرة الأتباع أو قلتهم، وهذا مقياس فاسد، بل هو أفسد مقياس عرف، بل إنه يعارض القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب فلان يمشي وخلفه جمهور من البشر يمجدونه ويبجلونه ويمدحونه ويبالغون في مدحه ويرفعونه فوق درجته حتى أصابوه بالغرور، وهذا الشيخ فلان يمشي حوله ثلة من الناس ليسوا بالكثيرين، هذا والله ليس مقياسا يا عبد الله. ومن زعم أنه مقياس فقد أعظم الفرية، ليس مقياس. أتباع إبليس الآن أكثر، الكفار أكثر من المسلمين، المبتدعة أكثر من أهل السنة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يمكن أن يوصف هؤلاء بأنهم هم المرجعية، إنما المرجعية علماء الأمة الذين يؤخذ عنهم الحق بدليله، والذين يتحرون السنة يتحرون الصواب. أما الغثاء فهو كثير، وأما الأدعياء فهم كثر، وأما مفتو القنوات الفضائية فهم كثر، بعضهم مهرج يعني نسأل الله العافية، أشبه ما يكون كلامه بالتمثيليات، يغني ويقلد الأصوات ويهرج على الناس ويضحك عليهم نسأل الله العافية والسلام. والحقيقة أنني لا أجد يعني بدا من تسمية شخص هنا فتن به الشباب والنساء، وهو المسمى بعمر خالد، اسمحوا لي أن أسميه وإن كنت أنا من منهجي عدم التسمية إلا للضرورة، لكن هذا الرجل هذه الأيام أرى حتى الأطفال مفتونين به، الأطفال الصغار، رجل ممثل يعني كلامه كلام تمثيليات، صح ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ والله كلامه كلام تمثيليات. أنا اضطررت، وإن كما قلت لكم دائما في المحاضرات وفي الدروس أحاول أن أتجنب التسميات من أجل أن بعض الناس قد يأخذه شيء من التعصب، فنسأل الله له الهداية. لكن هذا الرجل أصبح فتنة هذه الأيام، وأشرفته الآن كنت في تبوك، أنا الآن عندنا دورة نقيمها في تبوك، كل ما تأتي مكتبة عمر خالد عمر خالد عمر خالد، ومن عمر خالد هذا؟ مهرج يا شيخ، مهرج دجال يلخبط. أتدرون أنه في أحد أشرطته يقول المقصود من العبادة هو تحسين الخلق؟ يعني إذا حسنت خلقك خلاص ما تحتاج تؤدي العبادة؟ والله اسمحوا لي أنه دجال وقليلة هذه بحق، وليبلغ الشاهد الغائب. وكما قلت وإن كان ليس من منهجي كذا يعني دائما التسمية، لكن هذا والله ما وجدت بدا من تسميته لأنه أصبح فتنة يجب الحذر منها. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله؟
معلش للأسف أنه يدعى إلى بعض حفلاتنا وبعض مهرجاناتنا وبعض يعني هذا أمر ينبغي أن يعاد النظر فيه. أسأل الله أن يوفق القائمين على بعض هذه المهرجانات لإبعاد كثير من هذا الغثاء. نعم.
يقول السائل ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله؟ هل هي عن طريق إلقاء الفكاهات والنكت وتسلية الناس أم غير ذلك؟
أظن الجواب فيما قلته قبل قليل. الذين يحولون الدعوة إلى نكت فكاهات تمثيل صياح ديكة أصوات حيوانات يعني تقليد ممثلين وممثلات أو مغنين ومغنيات، هذا يا إخوان ما هو علم، هذا والله ليس علما، هذا غثاء، هذا جهل، ومن يحضر له أجهل منه. من يحضر لهذا الصنف من الناس أيا كانوا، من يحضر لهذا الصنف من الناس جهلة. لكن للأسف الناس أحيانا كثير من الناس ينخدعون بهذا، طبعا فيها فكاهة فيها ضحك فيها تمثيل فيها إشارات بالرأس وبالأصابع وبالجسم وبالرجلين وبالتمثيل وبذكر تقليد المغنين والمغنيات. أنا أعرف هو يقول أنا قصدي أستهزئ بهم، قد تستهزئ بهم تقلدهم تلحن مثل ما تلحن مثلهم وتذكر بعض تمثيلياتهم وبعض أمورهم وبعض الأمور. لا يا أخي، العلم علم، العلم هو قال الله وقال رسوله، الدعوة هي التي يعني تسند وتعمر وتستند وتقوم على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الحضور في مجالس العلماء، حضور المحاضرات النافعة، حضور الدروس العلمية. ويا إخوان والله الحمد لله هذا التوجه في السنوات الأخيرة إلى الدورات العلمية التي فيها دراسة لكتب السلف، والله إن فيها خيرا كثيرا، فيها خير كثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. طيب لو حفظنا مثلا أصول الثلاثة ولا رسالة نبي زيد القيرواني ولا كتاب التوحيد ولا المعث الاعتقاد وإلا الواسطية وإلا البيقونية من الكتب المختصرة هذه، كتب العقيدة كتب السنة ها والأربعين النووية، خير ولا الجلوس بالساعات الطويلة؟ كنت في بلد جلس أحد المهرجين في هذه النكت والتمثيليات وتقليد الديكة وتقليد الدجاج وتقليد الحيوانات وتقليد، والله جلسوا خمس ساعات جلسوا وهم خلف هذا الهراء. صحيح الناس يتوافدون إليهم بكثرة، والنساء كذلك يسمع يحبذنا كثير من النساء غير الملتزمات بالمنهج الحق، يعني دائما تود الكثير منهن أن تسمع هذه، واتصلت بنا الكثير منهن تقول أنتم لماذا لا تيسرون الدين مثل فلان وفلان وفلان. يعني يا إخوان مسألة تهريج، أنا أقول إن هذا الأشبه ما يكون بغثاء، والذي يعجب بكلامه والله إنه لا يعرف يعني الدعوة الصحيحة من الغثاء. نعم.
سائر يقول ما حكم الكلام في ولاة الأمور وتحريض الناس عليهم والتشهير بهم في المجالس بذكر معايبهم ومعاصيهم حتى إن الرجل لا يبغض ولي أمره من ذلك؟ أرجو توضيح ذلك بالأدلة الشرعية.
هذا الأمر يتطلب بسطا، ولكن سأبين باختصار. يا إخوان، سمعتم الآية التي ذكرناها ضمن الكلام على ملامح منهج اتباع سبيل المؤمنين، والتي هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم أولياء الأمور من الأمراء والعلماء. فإذا رأيت الذين يتكلمون في هذين الصنفين فاعلم أنهم أصحاب بدعة. إذا رأيت العامة يتناجون في أمر ولاتهم وعلمائهم فاعلم أنهم أصحاب بدعة، كما ثبت ذلك عن غير واحد من السلف. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردت أن تنصح لذي سلطان فلا تبديها علانية، ولكن خذ بيده وانصح له، فإن انتصح إلا فقد أديت الذي عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قد برئت ذمتك. ويقول عليه الصلاة والسلام: أطع الأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة لما ذكر بعض الولاة الظلمة قال: أفلا ننبذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حصلت الفتن في عهد يزيد جمع أهله وذويه وروى لهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مفارقة الجماعة ونزع اليد من الطاعة، وأخبر أن من فعل ذلك فمات ميتة جاهلية، وحذر كل من تسول له نفسه ذلك. فالخروج سواء بالسنان أو باللسان، بالقلم أو بالكتابة أو بالكلام أو بالسيف أو نحو ذلك، كله محرم ولا يجوز لما يجر إليه من فتن. فإنما عليك أن تدعو لهم وأن تنصح لهم بالطرق الشرعية وأن تطيعهم فيما تجب الطاعة فيه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل نص أهل العلم أنه لو قدر أنه أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، ولكن أمره بذلك لا يلغي بقية حقوقه من السمع والطاعة في المعروف. وهذا المنهج الذي أشار إليه السائل هو منهج الخوارج، وما أكثر خوارج هذا العصر، لا كثرهم الله، بل إنهم ضموا كما أشر إلى خارجيتهم تقية الرافضة، وهو الكذب والنفاق والتلون بحسب الظروف التي أو بحسب المكان الذي هو فيه. والخلاصة أن هذا المنهج منهج فاسد، ويجب على الأمة وعلى المجتمع المسلم وبخاصة في هذه البلاد التي من الله علينا فيها بتحكيم شريعة الله عقيدة وسلوكا وآدابا وأخلاقا، أن نلتف حول ولاة أمورنا وعلمائنا، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه عندما وهو الذي أوذي آذاه المأمون والمعتصم والواثق، ومع ذلك ما خرج على أحد منهم، وهم معتزلة، لكنه يعرف أنهم مغرر بهم وأنهم قد فتنوا وأنهم متأولة مساكين، بل قال: لو كنت أعلم أنني مستجيب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. ولما جاءه بعض الشباب يريدون الخروج نهاهم، فلما لم ينتهوا وقعوا في ما وقعوا فيه من القتل والتشريد والضياع. ألا يسعنا ما يسع هؤلاء السلف؟ فسلوك هذا السبيل والله ينذر بشر، لا يعني خطير، يجب على المسلمين أن ينعوا بأنفسهم عنه. ثم يا أخي ما المصلحة في أن تتكلم أنت في إبراز المعاصي أو التشهير بها التي تصدر من الولاة أو من بعض الناس؟ ما المصلحة عندما تشهر وعندما تذكر وعندما تعلن؟ هل فعل هذا أحد قبلك من السلف بعد الخلافة الراشدة في عهد الدولة الأموية في عهد الخلفاء العباسيين؟ ما فعل هذا إلا المبتدعة، ومن غرر به فندم، إما مبتدع وإما شخص مغرر به وفي نهاية المطاف ندم على فعله واستغفر الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعي وأن نحمد الله على ما أولانا من نعمة، وأن نشكره على أن من علينا بولاية مسلمة تحكم كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا. وإذا ونحن لا ندعي الكمال لأحد، الكمال لله والعصمة للرسل عليه الصلاة والسلام. يوجد نقص كبير، ولكن هل المطلوب منا معالجة هذا النقص بالعلاج الحكيم الناجع، وإلا كما تنتهج بعض الجماعات الهدم لنبني شيئا جديدا، هدم الموجود بزعم أننا سنقيم على أنقاضه شيئا جديدا، مع أنه لله الحمد الخير غالب، الخير غالب ولله الحمد في بلدنا والله الحمد والمنة. انتبهوا يا إخواني، هذا منهج فاسد، منهج خطير والله، منهج في غاية من الخطورة، وسببه الأفكار الوافدة من هنا وهناك، وربما تغذى تلك الأفكار من قبل بعض أعداء الإسلام من حيث ندري أو لا ندري. صلى الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
فضيلة الشيخ، سؤال أخير، هل يمكن التعاون مع الجماعات والأحزاب على البر والتقوى وضمن ضوابط شرعية؟
التعاون على قسمين، قسم يذوب فيه المتعاون مع هؤلاء ويطبق طقوسهم ويتعرض لممارسة المخالفات الشرعية حتى يحصل هذا التعاون، وهذا في الحقيقة من التعاون على الإثم والعدوان. وتعاون في أمور عامة وخصوصا في بعض البلاد التي يقل فيها يعني من هم على المنهج السلفي الحق، ففي مثل هذا يمكن التعاون في أمور لا تؤدي إلى ممارسة مخالفات شرعية ولا إلى ذوبان شخصية المسلم السلفي، ولا وليس فيها دعوة أو إلى تكثير سوادهم، أعني سواد المبتدعة، وليس فيها تنازل عن ذرة من ذرات معالم المنهج السلفي. في هذه الحدود يمكن التعاون، وأما التعاون الذي يقوم على السكوت عن الباطل والسكوت عن الشرك والبدع والخرافات، يعني خلي الدرع ترع كما يقول العوام، تحت قاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو كان في أصول الدين، فإن هذه قاعدة والله ما أفسدها، أفسد قاعدة. وإن كان عقيل المقطري يقول إن هذه القاعدة مقررة من عهد الصحابة، سبحان الله، هذه القاعدة مقررة من عهد الصحابة؟ يتنازلون عن التوحيد؟ هل علمتم أحد من الصحابة تنازل عن التوحيد؟ الإمام أحمد الذي ثبت في المحنة ثبوت الأبطال ولم يخرج على الإمام على فساده وعلى اعتزاله، هل تنازل عن ذرة من دينه؟
أم ثبت على الحق وضرب وجلد وسجن وفعل به ما فعل؟ لماذا لم يتعاون معهم على حتى يجمع الناس على مذهب المعتزلة؟ هو ثبت على الحق من جهتين، من جهة ثبوته على العقيدة ودفاعه عنها حتى أعلى الله راية أهل السنة، ومن جهة عدم إشعاله وإثارته الفتنة على ولي الأمر القائم وهو المأمون والمعتصم والوافق على الرغم من فسادهم وعقيدتهم الفاسدة. هذا التعاون الذي يدعو إليه بعض الناس أو أغلب الناس اليوم هو من هذا القبيل للأسف، من التعاون على الإثم والعدوان. تعاون اسكت خلي الذي يدعو القبر، إذا رأيت أحدا يدعو القبر لا تكلمه، إذا رأيت ويستغيث بغير الله لا تكلمه اسكت عنه، رأيت امرأة سافرة لا تكلمها، رأيت شخصا يسب أهل السنة لا تكلمه، رأيت شخصا يعني ينال من علماء الأمة لا تكلمه، هذا هو التعاون؟ لا والله، إن هذا تعاون على الإثم والعدوان. كما قلت وفي نطاق ضيق يكون التعاون في حدود ما لا يمكن معه التنازل عن ذرة من ذرات المنهج السلفي القوي، ولا ننظر إلى كثرة الهالكين وكثرة المخالفين. السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فلا نعبأ بكثرة. وأما الكتب التي ألفت فيما يسمى بالعمل الجماعي ففيها من السفسطة والفلسفة والتحيل على تطبيق هذه القاعدة الفاسدة ما لا يمكن حصره، فابتعدوا عنها وعن قراءتها. نعم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
فلو جئته بأدلة بعد ذلك أمثال الجبال فإنه لا يفقهها بل يحال بينه وبينها والعياذ بالله. وبقدر ما يهدم من سنة فإنه يحصل مثلها أو أضعافها من البدع، وبقدر ما يحدث من بدع فإنه يذهب مثلها من السنن. لذلك فإن من لم يأخذ من المصادر الشرعية ويتبع غير سبيل المؤمنين ما يزال في ضلال إثر ضلال وظلمات بعضها فوق بعض حتى تنعكس مفاهيمه وينتكس عقله حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. يقول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تأتي له بالآية فيقول لك: هذه الآية لا أفهمها، إنما يعني شيوخنا يقولون فيها كذا وكذا، ويأتي من ضلالات يعني رموزه وأقطابه الذين حرفوا معاني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حتى يخرج من الموقف، ولن يخرج ولن يفلو. وتأتي له بالحديث يتمحل لرده، ما يقول لك منسوخ أو مؤول أو يقصد به كذا وكذا، حتى إنه يعني لو سألته عن مسألة ربما كال لك فيها بمكيالين. وأنا أذكر واقعة مع نفر ممن يدعو إلى منهج الرافضة وهم
من أصل أهل السنة، ولكن من الذين فتنوا بالطاغوت المعاصر من الرافضة وظن أنه على شيء والعياذ بالله. فسألته سؤالا بعد جدل طويل عريض عن حكم مقولة، قلت له لو أنني قلت لك إن من ضرورة مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بما تحكم عليه؟ قال لو قلتها تكفر. قلت ولو قالها فلان وذكرت طاغوت أم الخميني؟ قال لا، أمره إلى الله والعياذ بالله. فإن يعني الذي يقع يعني الذي يأخذ من غير المصادر الشرعية ينتكس تماما ويعمى قلبه وتصم آذانه عن سماع الحق. تأتيه بكلام السلف لا يفقه، تأتيه بتفسير ولو قال قلت لو قال ابن عباس أو قال ابن عمر أو قال فلان أو لا يفقه، لأنه قد غلف قلبه حتى وصل إلى درجة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف أهل الأهواء وقال ليس له إلا ما أشرب إيش من هواه، جرت في عروقه ودمه والعياذ بالله كما يتجارى الكلب بصاحبه. هذه بعض مسائل ينبغي التنبه لها والتي يمكن أن تؤخذ من النصوص، وهي ليست للحصر، وإنما ذكرت بعض ما أحببت التنبيه عليه. أما طريق الخلاص فيكمن في اتباع بعض معالم أذكر منها: أولا وجوب العلم والتعلم، فهذا هو طريق الخلاص. العلم يفرق به المسلم بين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الحلال والحرام، وبين الخبيث والطيب. العلم الشرعي المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الإخلاص، إخلاص العمل لله وحده، أن يبتغي المسلم بعمله وجه الله عز وجل. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. الثالث التجرد من التعصب ومن الهوى، فإن التعصب واتباع الأهواء يحولان بين صاحبها وبين سماع الحق، ولو أقمت له أدلة أمثال الجبال. وقد وصف الله الكفار بقوله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فالتجرد من التعصب والهوى هو سبيل المؤمنين الذي يورث الثبات على سلوك سبيل المؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع التجرد من حظ النفس والشعور بالتقصير واتهام النفس بالقصور وأطرها على الحق أطرا، وعدم الغرور والتكبر. والخامس دراسة كتب السلف وبخاصة الكتب القديمة التي ألفت في العقيدة، سواء منها ما يتعلق بالردود على أهل البدع والأهواء أو ما يتعلق بالتأصيل المجرد، وهي كثيرة ولله الحمد. فمما يتعلق بالتأصيل مثل العقيدة الصحاوية، رسالة أبي زيد القيرواني، الأصول الثلاثة، يعني العقيدة الواسطية الحموية وغيرها. ومما يتعلق بالردود مثل توحيد ابن خزيمة والإيمان لابن مندة، خلق أفعال عباد البخاري، وكل ما سمي بشرح السنة للبربهاري ولل هذا يتضمن تأصيلا وردا، يتضمن تأصيلا وردا، شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي وغيرها. فالعناية بكتب السلف تجعل المسلم إذا قرأها على أيدي العلماء وطلاب العلم المتخصصين فإن ذلك يورثه علما نافعا ويجعله بإذن الله يثبت على الحق. الأمر السادس أو السابع السادس يعني الاعتبار بما حل بالأمم السابقة، وبعبارة أخرى الاعتبار بما حل بكثير من الجماعات التي انحرفت عن هذا السبيل، إذ أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الأمر الثامن السابع الاجتهاد في العبادة، فإن مما يلاحظ لدى كثير من المسلمين وإن كانوا على الحق يعني ضعف التدين العملي والعبادة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وبخاصة في الأوقات التي هي حرية بالإجابة، مثل التهجد آخر الليل ولو لوقت قصير، ومثل الاجتهاد في التطوعات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل صوم التطوع والنوافل وتلاوة كتاب الله عز وجل وما إلى ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الثامن تعاهد ذكر الله تبارك وتعالى والاجتهاد فيه وحفظ ما أمكن منه، فإن ذلك من أفضل ما يعين المرء على سلوك سبيل المؤمنين. الأمر التاسع لزوم علماء السنة والأخذ عنهم والاجتهاد في مرافقتهم والاستفادة من علمهم واحترامهم وحبهم وولاؤهم في الله سبحانه وتعالى، والرد على من يتنقصهم أو ينال منهم أو يحط من قدرهم، لأن الحط من قدر العلماء والفصل بين العلماء وبين الشباب من أعظم المخططات التي دعت إليها الماسونية العالمية الصهيونية منذ مئات السنين، وقد نجحت إلى حد كبير في كثير من الأوساط، حيث فصلت الدين عن الدولة كما هو في كثير من البلاد، وفصلت بين العلماء وبين الشباب إما بالإفراط أو التفريط، إما بالتمرد على الدين والوقوع في شراك العلمانية أيا كان توجهها، وإما بالإفراط وسلوك منهج الخوارج التكفيريين الذين انفصلوا عن منهج أهل السنة والجماعة ولم يرجعوا ولم يصدروا عن علماء الأمة فيما يذرون وفيما يفعلون. هذه يعني لمحة سريعة عن طرق العلاج من أجل اتباع سبيل المؤمنين والعض على ذلك بالنواجذ، فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نبذل كل ما نستطيع من أجل سلوك هذا السبيل صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم سبيل المؤمنين، وأن يحيينا مسلمين ويتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة النافعة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وعمره وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستميح شيخنا عذرا في بعض الأسئلة، فمن ذلك سائل يقول: ما هي المرجعية الصحيحة في طلب العلم وفي الفتوى؟
كلمة المرجعية ما أدري من أين أتت، من ناحية من حيث التعبير وإلا من حيث المعنى الذي يريد الإخوة هو صحيح. لكن لو قيل ما من العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم العلم وتؤخذ عنهم الفتوى، لأن سبحان الله على الرغم من أن الكلمة قد تكون صحيحة يعني، لكن أكثر ما تسمع من أنا أكثر ما وجدتها في كتب الرافضة. إنما على أي حال يعني لا شك أن الإخوة الذين يعبرون بمثل هذا التعبير لا يقصدون ما يعنيه هؤلاء، وإنما يعنون من هم المؤهلون للفتوى ولأخذ العلم عنهم. وأقول باختصار، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من خلال هذه النصوص، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا تأملنا هذه النصوص نجد أن المرجعية إنجاز التعبير التي يعول عليها هم العلماء الذين يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة، وليس كل من أطلق عليه عالم، وهم الذين يذهب العلم بذهابهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم أو لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هنا يتضح أن المرجعية هم العلماء الذين يدعون إلى منهج أهل السنة والجماعة بلا إفراط ولا تفريط، وينهجون المنهج الوسط في باب أسماء الله وصفاته، في باب الإيمان، أسماء الإيمان والدين، في باب الحكم على الآخرين، في تحري الصواب فيما يفعلون وفيما يقولون، في الاجتهاد في المسائل الخلافية الفرعية التي يسوغ فيها الاختلاف وتحري الدليل في ذلك. هؤلاء هم المرجعية، هم العلماء الذين يرجع إليهم، وعلى رأسهم علماؤنا الأفاضل ومشايخنا مثل سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ وفقه الله، وشيخنا الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله الغديان، والشيخ عبد المحسن العباد البدر، والشيخ ربيع بن هادي مدخلي، الشيخ زيد بن هادي، الشيخ أحمد النجمي، والشيخ علي بن ناصر فقيهي، والشيخ صالح آل الشيخ. وهذا لا يعني الحصر، يعني هذا التعداد أو الذين ذكرتهم لا أقصد بذلك حصر، بل كل من سار على منهجهم من علماء الأمة هم المرجعية الذين يرجع إليهم في الفتوى. وفي ولا يجوز أن نسمع النعيق الذي يصدر في بعض الفضائيات من تشويه علماء الأمة أو لتشويه علماء الأمة وتلميع بعض زعماء الأحزاب المعاصرة أو الجماعات المتفرقة المتناحرة، وإن اجتمعت على حرب أهل السنة والجماعة والذين هم على منهج السلف، لكنها في الحقيقة هي فرق متناحرة كما بينت أثناء المحاضرة. فهؤلاء هم علماء الأمة، العلماء الربانيون الذين يتحرون الصواب فيما يقولون، ولا يتكلمون جزافا أو بأهوائهم أو بحسب ما تقتضيه مصالحهم وأهواؤهم. انظروا بالله عليكم إلى غيرهم ممن يوصفون بأنهم علماء، وربما رفعوا إلى السماء من حيث الدعاية، تجد زيدا منهم من الناس يفتي بحل الربا، والآخر يفتي بجواز سماع الغناء، وثالث يفتي بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء، ورابع يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وخامس يرى وجوب الاستماع ولو بالمتناقضين والمتناقضات، وآخر يرى أن سبيل الدعوة إلى الله هو في المسرحيات والتمثيليات والغناء، وآخر يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وهكذا. الأمر الذي نتج عنه يعني أسفر عن إفرازات خطيرة ربما زهدت بعض الناس الذين لا فقه عندهم في الدين وعندهم ضعف إيماني في علماء الأمة، وظنت أن هؤلاء الذين يقرقع لهم بالطبول هم العلماء الذين يشار إليهم. والمقياس عند بعض الناس من أخبث المقاييس، المقياس كثرة الأتباع أو قلتهم، وهذا مقياس فاسد، بل هو أفسد مقياس عرف، بل إنه يعارض القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طيب فلان يمشي وخلفه جمهور من البشر يمجدونه ويبجلونه ويمدحونه ويبالغون في مدحه ويرفعونه فوق درجته حتى أصابوه بالغرور. وهذا الشيخ فلان يمشي حوله ثلة من الناس ليسوا بالكثيرين. هذا والله ليس مقياسا يا عبد الله، ومن زعم أنه مقياس فقد أعظم الفرية. ليس مقياس، أتباع إبليس الآن أكثر، الكفار أكثر ممن؟ من المسلمين. المبتدعة أكثر من أهل السنة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يمكن أن يوصف هؤلاء بأنهم هم المرجعية، إنما المرجعية علماء الأمة الذين يؤخذ عنهم الحق بدليله، والذين يتحرون السنة يتحرون الصواب. أما الغثاء فهو كثير، وأما الأدعياء فهم كثر، وأما مفتو القنوات الفضائية فهم كثر. بعضهم مهرج، يعني نسأل الله العافية، أشبه ما يكون كلامه بالتمثيليات، يغني ويقلد الأصوات ويهرج على الناس ويضحك عليهم نسأل الله العافية والسلام. والحقيقة أنني لا أجد يعني بدا من تسمية شخص هنا فتن به الشباب والنساء، وهو المسمى بعمر خالد، اسمحوا لي أن أسميه وإن كنت أنا من منهجي عدم التسمية إلا للضرورة. لكن هذا الرجل هذه الأيام أرى حتى الأطفال مفتونين به، الأطفال الصغار، رجل ممثل يعني كلامه كلام تمثيليات، صح ولا لا؟ ثم أي ولا لا؟ والله كلامه كلام تمثيليات. أنا اضطررت، وإن كنت كما قلت لكم دائما في المحاضرات وفي الدروس أحاول أن أتجنب التسميات من أجل أن بعض الناس قد يأخذه شيء من التعصب، فنسأل الله له الهداية. لكن هذا الرجل أصبح فتنة هذه الأيام، وأشرطته الآن. كنت في تبوك، أنا الآن عندنا دورة نقيمها في تبوك، كل ما تأتي مكتبة عمر خالد عمر خالد عمر خالد. ومن عمر خالد هذا؟ هذا مهرج يا شيخ، مهرج دجال يلخبط. أتدرون أنه في أحد أشرطته يقول المقصود من العبادة هو تحسين الخلق؟ يعني إذا حسنت خلقك خلاص ما تحتاج تؤدي العبادة؟ والله اسمحوا لي أنه دجال، وقليلة هذه بحق، وليبلغ الشاهد الغائب. وكما قلت، وإن كان ليس من منهجي كذا يعني دائما التسمية، لكن هذا والله ما وجدت بدا من تسميته، لأنه أصبح فتنة يجب الحذر منها. نعم،
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله؟
معلش، للأسف أنه يدعى إلى بعض حفلاتنا وبعض مهرجاناتنا وبعض، يعني هذا أمر ينبغي أن يعاد النظر به. نسأل الله أن يوفق القائمين على بعض هذه المهرجانات لإبعاد كثير من هذا الغثاء. نعم،
يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله؟ هل هي عن طريق إلقاء الفكاهات والنكت وتسلية الناس أم غير ذلك؟
أظن الجواب فيما قلته قبل قليل. الذين يحولون الدعوة إلى نكت، فكاهات، تمثيل، صياح ديكة، أصوات حيوانات، يعني تقليد ممثلين وممثلات أو مغنين ومغنيات، هذا يا إخوان ما هو علم، هذا والله ليس علما، هذا غثاء، هذا جهل، ومن يحضر له أجهل منه. من يحضر لهذا الصنف من الناس أيا كانوا، من يحضر لهذا الصنف من الناس جهلة. لكن للأسف الناس أحيانا كثير من الناس ينخدعون بهذا، طبعا فيها فكاهة، فيها ضحك، فيها تمثيل، فيها إشارات بالرأس وبالأصابع وبالجسم وبالرجلين وبالتمثيل وبذكر تقليد المغنين والمغنيات. أنا أعرف هو يقول أنا قصدي أستهزئ بهم، قد تستهزي بهم تقلدهم تلحن مثل ما تلحن مثلهم تذكر بعض تمثيلياتهم وبعض أمورهم وبعض الأمور. لا يا أخي العلم علم، العلم هو قال الله وقال رسوله، الدعوة هي التي يعني تسند وتعمر وتستند وتقوم على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الحضور في مجالس العلماء، حضور المحاضرات النافعة، حضور الدروس العلمية. ويا إخوان والله الحمد لله هذا التوجه في السنوات الأخيرة إلى الدورات العلمية التي فيها دراسة لكتب السلف، والله إن فيها خيرا كثيرا، فيها خير كثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. طيب لو حفظنا مثلا أصول الثلاثة، ولا رسالة نبي زيد القيرواني، ولا كتاب التوحيد، وإلا المعث الاعتقاد، وإلا الواسطية، وإلا البيقونية، من الكتب المختصرة هذه، كتب العقيدة، كتب السنة، ها، ولا الأربعين النووية، خير ولا الجلوس بالساعات الطويلة؟ كنت في بلد جلس أحد المهرجين في هذه النكت والتمثيليات وتقليد الديكة وتقليد الدجاج وتقليد الحيوانات وتقليد، والله جلسوا خمس ساعات جلسوا وهم خلف هذا الهراء. صحيح الناس يتوافدون إليهم بكثرة، والنساء كذلك يسمعن، يحبذن كثير من النساء غير الذي الملتزمات بالمنهج الحق، يعني دائما تود الكثير منهن أن تسمع هذه، واتصلت بنا الكثير منهن تقول أنتم لماذا لا تيسرون الدين مثل فلان وفلان وفلان. يعني يا إخوان مسألة تهريج، أنا أقول إن هذا الأشبه ما يكون ببثاء، والذي يعجب بكلامه والله إنه لا يعرف يعني الدعوة الصحيحة من الغثاء. نعم.
سائر يقول: ما حكم الكلام في ولاة الأمور وتحريض الناس عليهم والتشهير بهم في المجالس بذكر معايبهم ومعاصيهم، حتى إن الرجل لا يبغض ولي أمره من ذلك، أرجو توضيح ذلك بالأدلة الشرعية.
هذا الأمر يتطلب بسطا، ولكن سأبين باختصار. يا إخوان سمعتم الآية التي ذكرناها ضمن الكلام على ملامح منهج اتباع سبيل المؤمنين، والتي هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم أولياء الأمور من الأمراء والعلماء، فإذا رأيت الذين يتكلمون في هذين الصنفين فاعلم أنهم أصحاب بدعة. إذا رأيت العامة يتناجون في أمر ولاتهم وعلمائهم فاعلم أنهم أصحاب بدعة، كما ثبت ذلك عن غير واحد من السلف. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردت أن تنصح لذي سلطان فلا تبدها علانية، ولكن خذ بيده وانصح له، فإن انتصح إلا فقد أديت الذي عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قد برئت ذمتك. ويقول عليه الصلاة والسلام: أطع الأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة لما ذكر بعض الولاة الظلمة قال: أفلا ننبذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حصلت الفتن في عهد يزيد جمع أهله وذويه وروى لهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مفارقة الجماعة ونزع اليد من الطاعة، وأخبر أن من فعل ذلك فمات ميتة جاهلية، وحذر كل من تسول له نفسه ذلك. فالخروج سواء بالسنان أو باللسان، بالقلم أو بالكتابة أو بالكلام، أو بالسيف أو نحو ذلك، كله محرم ولا يجوز لما يجر إليه من فتن. فإنما عليك أن تدعو لهم وأن تنصح لهم بالطرق الشرعية وأن تطيعهم فيما تجب الطاعة فيه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل نص أهل العلم أنه لو قدر أنه أمر بمعصية فإنه لا يطاع في تلك المعصية، ولكن أمره بذلك لا يلغي بقية حقوقه من السمع والطاعة في المعروف. وهذا المنهج الذي أشار إليه السائل هو منهج الخوارج، وما أكثر خوارج هذا العصر، لا كثرهم الله، بل إنهم ضموا كما أشر إلى خارجيتهم تقية الرافضة، وهو الكذب والنفاق والتلون بحسب الظروف التي أو بحسب المكان الذي هو فيه. والخلاصة أن هذا المنهج منهج فاسد، ويجب على الأمة وعلى المجتمع المسلم وبخاصة في هذه البلاد التي من الله علينا فيها بتحكيم شريعة الله عقيدة وسلوكا وآدابا وأخلاقا، أن نلتف حول ولاة أمورنا وعلمائنا، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه، عندما وهو الذي أوذي آذاه المأمون والمعتصم والواثق، ومع ذلك ما خرج على أحد منهم، وهم معتزلة معتزلة، لكنه يعرف أنهم مغرر بهم وأنهم قد فتنوا وأنهم متأولة مساكين، بل قال لو كنت أعلم أنني مستجيب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. ولما جاءه بعض الشباب يريدون الخروج نهاهم، فلما لم ينتهوا وقعوا في ما وقعوا فيه من القتل والتشريد والضياع. ألا يسعنا ما يسع هؤلاء السلف؟ فسلوك هذا السبيل والله ينذر بشر لا يعني خطير، يجب على المسلمين أن ينأوا بأنفسهم عنه. ثم يا أخي، ما المصلحة في أن تتكلم أنت في إبراز المعاصي أو التشهير بها التي تصدر من الولاة أو من بعض الناس؟ ما المصلحة عندما تشهر وعندما تذكر وعندما تعلن؟ هل فعل هذا أحد قبلك من السلف بعد الخلافة الراشدة في عهد الدولة الأموية في عهد الخلفاء العباسيين؟ ما فعل هذا إلا المبتدعة، ومن غرر به فندم، إما مبتدع وإما شخص مغرر به وفي نهاية المطاف ندم على فعله واستغفر الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعي وأن نحمد الله على ما أولانا من نعمة، وأن نشكره على أن من علينا بولاية مسلمة تحكم كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا. وإذا ونحن لا ندعي الكمال لأحد، الكمال لله والعصمة للرسل عليه الصلاة والسلام، قد يوجد نقص كبير، ولكن هل المطلوب منا معالجة هذا النقص بالعلاج الحكيم الناجع، وإلا كما تنتهج بعض الجماعات الهدم لنبني شيئا جديدا، هدم الموجود بزعم أننا سنقيم على أنقاضه شيئا جديدا، مع أنه لله الحمد الخير غالب، الخير غالب ولله الحمد في بلدنا والله الحمد منا. انتبهوا يا إخواني، هذا منهج فاسد، منهج خطير والله، منهج في غاية من الخطورة، وسببه الأفكار الوافدة من هنا وهناك، وربما تغذى تلك الأفكار من قبل بعض أعداء الإسلام من حيث ندري أو لا ندري. صلى الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
فضيلة الشيخ، سؤال أخير،
هل يمكن التعاون مع الجماعات والأحزاب على البر والتقوى وضمن ضوابط شرعية؟
التعاون على قسمين: قسم يذوب فيه المتعاون مع هؤلاء ويطبق طقوسهم ويتعرض لممارسة المخالفات الشرعية حتى يحصل هذا التعاون، وهذا في الحقيقة من التعاون على الإثم والعدوان. وتعاون في أمور عامة وخصوصا في بعض البلاد التي يقل فيها يعني من هم على المنهج السلفي الحق، ففي مثل هذا يمكن التعاون في أمور لا تؤدي إلى ممارسة مخالفات شرعية ولا إلى ذوبان شخصية المسلم السلفي، وليس فيها دعوة أو إلى تكثير سوادهم، أعني سواد المبتدعة، وليس فيها تنازل عن ذرة من ذرات معالم المنهج السلفي. في هذه الحدود يمكن التعاون. وأما التعاون الذي يقوم على السكوت عن الباطل والسكوت عن الشرك والبدع والخرافات، يعني خلي الدرع ترع كما يقول العوام، تحت قاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو كان في أصول الدين، فإن هذه قاعدة والله ما أفسدها، أفسد قاعدة. وإن كان عقيل المقطري يقول إن هذه القاعدة مقررة من عهد الصحابة، سبحان الله، هذه القاعدة مقررة من عهد الصحابة؟ يتنازلون عن التوحيد؟ هل علمتم أحد من الصحابة تنازل عن التوحيد؟ الإمام أحمد الذي ثبت في المحنة ثبوت الأبطال ولم يخرج على الإمام على فساده وعلى اعتزاله، هل تنازل عن ذرة من دينه؟ أم ثبت على الحق وضرب وجلد وسجن وفعل به ما فعل؟ لماذا لم يتعاون معهم على حتى يجمع الناس على مذهب المعتزلة؟ هو ثبت على الحق من جهتين: من جهة ثبوته على العقيدة ودفاعه عنها حتى أعلى الله راية أهل السنة، ومن جهة عدم إشعاله وإثارته الفتنة على ولي الأمر القائم وهو المأمون والمعتصم والوافق على الرغم من فسادهم وعقيدتهم الفاسدة. هذا التعاون الذي يدعو إليه بعض الناس أو أغلب الناس اليوم هو من هذا القبيل للأسف، من التعاون على الإثم والعدوان. تعاون اسكت، خلي الذي يدعو القبر، إذا رأيت أحدا يدعو القبر لا تكلمه، إذا رأيت ويستغيث بغير الله لا تكلمه، اسكت عنه. رأيت امرأة سافرة لا تكلمها، رأيت شخصا يسب أهل السنة لا تكلمه، رأيت شخصا يعني ينال من علماء الأمة لا تكلمه، هذا هو التعاون؟ لا والله، إن هذا تعاون على الإثم والعدوان كما قلت، وفي نطاق ضيق يكون التعاون في حدود ما لا يمكن معه التنازل عن ذرة من ذرات المنهج السلفي القوي. ولا ننظر إلى كثرة الهالكين وكثرة المخالفين، السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فلا نعبأ بكثرة. وأما الكتب التي ألفت فيما يسمى بالعمل الجماعي ففيها من السفسطة والفلسفة والتحيل على تطبيق هذه القاعدة الفاسدة ما لا يمكن حصره، فابتعدوا عنها وعن قراءتها. نعم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.